بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين،
اللهم صل على
محمد وعلى آله وصحبه،
اللهم صل على وسلم.
أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إياكم الله للقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء ارحب بسماحة الشيخ عبد العزيز. اهلا ومرحبا سماحة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
على بركة الله نبدا هذا اللقاء برسالة من السائل احمد عبد الله ابي، يقول: كنا نصلي في احد المساجد في قريتنا، وصلينا فترة من الزمن الى غير القبلة حيث كانت القبلة مائلة كثيرا، هل نعيد الصلاة سماحة الشيخ؟ وصلينا فترة طويلة الحقيقة، نرجو من سماحة الشيخ التوجيه في سؤالنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا فيه تفصيل. كان الميل كثيرا فعليكم الإعادة، أما إن كان الميل يسيرا وأنتم إلى الجهة، إلى جهة القبلة، ولكن ملتم يمينا او شمالا فلا شيء عليكم اعاده، لكن ان كان الميول كثيره فعليكم القضاء، لانكم صليتم الى غير القبله وانتم في البلد، في امكانكم السؤال والحرص، فهذا فيه تساهل، فيه عدم عنايه، فلهذا يجب القضاء. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل سماحة الشيخ: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة؟ هل معنى ذلك أن وقت صلاة العصر يمتد حتى قبيل المغرب؟
الذي يظهر من مراده صلى الله عليه وسلم تعجيلهم إلى الذهاب إلى قريظة لما نقضوا العهد، وهم اليهود لما نقضوا العهد وساعدوا الكفار الذين جاءوا إلى المدينة يوم الأحزاب. المقصود صلى الله عليه وسلم فيما يظهر من الواقع تحريضهم على المسارعة والعجلة إلى الذهاب إلى بني قريظة، وليس المقصود أن العصر تغير وقته، العصر هو، ولهذا بعض الصحابة صلوا في الوقت وقالوا مراده صلى الله عليه وسلم أن نسارع إلى الذهاب إلى قريظة ولم يؤخروها، وآخرون أخروها تبعا لظاهر الأمر ولم يصلوها إلا بعد المغرب، فلم يعنف على واحدة من الطائفتين، فدل على أن التأخير إذا كان لعذر شرعي لا يضر، فإن الذين أخروا إنما أخروا بقصد الامتثال لأمره عليه الصلاة والسلام، كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب صلاة العصر حتى صلىها بعد المغرب بسبب الحرب في بعض الأيام، وهو عذر شرعي. نعم،
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. ما حكم غيبة العاصي سماحة الشيخ؟ هذا السائل عبد الله إبراهيم، سوريا.
العاصي كان قد أعلن المعصية، لا غيبة له في المعصية التي أعلنها وجاهر بها، كالمجاهرة بحلق اللحى بحلق اللحية، والمجاهرة بشرب الخمر، فإذا ذم بذلك فلا غيبة له. أما إذا كان سرا لا يجهر بها بينه وبين أهل بيته فلا يجوز اغتيابه، بل يجب الحذر من ذلك والستر عليه.
السائل محمد محمود شاهين يقول: تخلف رجل عن صلاة الجماعة، أي حضر بعد سلام الإمام، فماذا يفعل؟ هل يلتحق بمن جاء متأخر ويتم معه، أم ماذا يفعل سماحة الشيخ؟ يقول: تخلف رجل عن صلاة الجماعة، أي حضر بعد سلام الإمام، فماذا يفعل؟ هل يلتحق بمن جاء متأخر ويتم معه، أم ماذا يفعل؟
نعم، إذا فاتت الصلاة مع الجماعة، إن وجد أحد صلى معه وإلا صلى وحده والحمد لله، وإن وجد جماعة ولو واحدة صلوا جماعة. نعم،
جزاكم الله خيرا. السائل محمد سعد المطيري يقول: إن والدتي حجت قبل 20 عاما ورمت الجمرات السبع جميعا ولم تفرق بينهن، والآن هي كبرت ولم تستطيع الحج، وهي متأثرة من حجها الأول، أفيدنا بذلك جزاكم الله خيرا.
حجها صحيح والحمد لله، وعليها ذبيحة دم تذبح في مكة عن جمعها الجمرات، لأن جمعها الجمرات يعتبر جمرة واحدة، كأنها مرات لا حجرا واحدة، فعليها دم يذبح إذا كان الفقراء عن ترك الجمار التي جمعتها. نعم.
من البحرين السائلة حاء عين تقول: هل صحيح سماحة الشيخ أن الزوجة لا يصح لها أن تتصدق عن زوجها بعد وفاته ولا تترحم عليه ولا تدعو له؟ وإذا صح ذلك فما هي الأسباب؟ نرجو منكم الإفادة الشرعية.
هذا ليس بصحيح، هذا غلط، الذي يقول هذا غلط يعني جهل منكر، بل يشرع لها تصدق عنه والدعاء له والاستغفار له والحج عنه والعمرة، كله طيب، الله جعل بينهما عشرة عشرة واجتماع واجتماع، يعني لا ينبغي أن ينسى، الله يقول: ولا تنسى الفضل بينكم، لا تنسى الزوجة زوجها ولا ينساها هو إن ماتت قبله، كل منهما يشرع له الإحسان إلى الميت قبله بالصدقة والدعاء والاستغفار والحج عنه وقضاء دينه وغير هذا من وجوه الخير. والذي يقول لا يفعل ولا يفعل هذا قول باطل منكر لا يقول عاقل.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. لها سؤال ثاني، السائلة الأخت حاء عين من البحرين تقول: هل يجوز لي أن أصلي في وقت النهي عندما أبادر للوضوء لقراءة القرآن أو للدعاء خصوصا في أيام الجمعة وذلك بعد العصر، علما بأنني لا أتوضأ عمدا بنية صلاة إنما أتوضأ للدعاء كما ذكرت، جزاكم الله خيرا؟
إذا توضأ الإنسان في وقت النهي يصلي سنة الوضوء، ليس لها وقت نهي، إذا توضأ بعد الفجر أو بعد العصر يشرع له يصلي ركعتين سنة الوضوء سواء كان رجلا أو امرأة، وهكذا لو دخل المسجد بعد العصر وبعد الفجر شرع له يصلي تحية المسجد وليس له وقت نهي، وهكذا لو كسرت الشمس بعد العصر شرع المسلمين يصلي صلاة الكسوف بعد العصر وليس له وقت نهي، لأن هذه كلها من ذوات الأسباب، والصلاة التي لها أسباب تفعل وقت نهي. نعم.
جزاكم الله خيرا. السائل عين حامي المدينة المنورة يقول: سماحة الشيخ، متى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام أفتونا مأجورين؟
يقرأها إذا سكت الإمام، بعدها يقرأ الفاتحة الإمام، إذا سكت يقرأها وقت سكوت الإمام، فإن كان الإمام لا يسكت يقرأها في أي وقت ولا حرج، يقرأها المأموم وإن كان إمامه يقرأها ثم ينصت سواء قبل الفاتحة أو بعد الفاتحة، لكن إن كان الإمام له عادة يسكت يقرأ المأموم في حال السكوت جمعا بين مصلحتين، بين قراءتها وبين الاستماع للإمام وقت القراءة.
جزاكم الله خيرا. السائل ألف 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 يقول: إذا كان لي دين عند أناس مضى عليه عدة سنوات، فمنهم المماطل ومنهم من لا يستطيع السداد لظروفهم ومنهم الفقير، ولم أكن واثق من حصولي على هذه الديون، فهل عليها زكاة علما بأنه مضى عليها عدة سنوات؟ أرجو من سماحة الشيخ إجابة.
ليس عليها زكاة إذا كانت على مواطنين أو فقراء مؤسسين، ليس عليها زكاة، لأن الزكاة مواساة، وهذا المال ليس في يده كيف يواسي عنه، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، أن المال الذي في ذمة المعسرين أو المواطنين لا زكاة فيه حتى يحصل عليه ربه، فإذا حصل عليه ربه زكاه إذا تم عليه الحول.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل سعد محمد إبراهيم مصري الجنسية يقول: والدي قد توفي منذ 20 سنة، ولكن للأسف لم أكن بارا به، فقد كنت أعامله معاملة قاسية جدا، مع أنني محافظ على الصلوات ومحافظ على عمل الخيرات، وأنا الآن نادم على ما فعلت، فهل لي من توبة؟ أرجو إرشادي سماحة الشيخ، وكيف أفعل من أجل أن يغفر الله لي، وجزاكم الله خيرا.
عليك الترحم عليه والاستغفار له، سؤال الله يسامحك ويعفو عنك عما قصرت فيه، والصدقة عنه والحج عنه والعمرة وفعل الخيرات، وأنت على خير، مع التوبة والندم، التوبة إلى الله والندم مما حصل منه من التقصير وأسأل الله يعفو عنك جل وعلا، ومع ذلك تفعل الخيرات، ترحم عليه، تدعو له، تستغفر له، صدقوا عنه، حجوا عنه، تعتمد عن كل هذا طيب.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل من الجزائر غزوني يقول في هذا السؤال: هل يجوز للزوجة قص مقدمة الرأس وذلك من باب التزين لزوجها؟ يقول هذا السائل: هل يجوز للزوجة أن تقص مقدمة الرأس وذلك من باب قصد التزين للزوج؟ نرجو منكم الإفادة.
تكون عليك أولى، يعني يخشى أن يكون يجلس القزع يشبه القزع، هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، تركه أحوط. أما لو أخذت من جميع الرأس من أطراف الرأس كله لأنه يشق عليها لكلفته، وأخذت من أطراف الشعر لا حرج إن شاء الله. وقد ثبت أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أخذنا من رؤوسهن قصرنها لأجل الكلفة. فالحاصل أنه إذا كان من جميع الرأس لأجل الكلفة والمشقة فلا بأس، أما أخذ المقدمة ترك هذا أحوط وأولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يليبك إلا ما لا يليبك.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. تقول في فقرتها الثانية: هل يجوز للعروس أن تستعمل الحنة في يوم الزفاف، وهل هي بدعة أم مباحة؟
لا حرج الحنة. هل السؤال؟
تقول: هل يجوز للعروس أن تستعمل الحنة في يوم الزفاف، وهل هي بدعة أم مباحة؟
هل يجوز
الحنة، استعمال الحنة بالنسبة للعروس فضيلة الشيخ؟
لا حرج، لا حرج فيها، حتى من الحنة أو غيرها من أسباب الزينة، تلبس الحلي وتستعمل الحناء والكحل، كل شيء يراغب في عين الزوج، كل هذا لا بأس به. إذا كان الحناء شيء لا يؤذي الزوج، يعني شيء تستعمله على وجه إذا دخلت على الزوج يكون يابسا، ما في شيء يؤذي الزوج ولا يكدره، على طريقة ما فيها أذى، كالذي يستعملونه على النار حتى يلبس فتدخل وهي يعني قد يبس من يديها ولا في يدها شيء يؤذي. أما إذا كان شيء يؤذي لا يترك، لأن قد يؤذي الزوج يمنع من حاجته، لكن تفعل شيء ما يؤذي الزوج.
جزاكم الله خيرا. أم رشيد الغامدي أرسلت لمجموعة من الأسئلة، تقول في السؤال الأول: جزاكم الله خيرا من فضيلة الشيخ، أسأل وأقول: في المدرسة التي نحن فيها قالت لنا معلمة بأننا نحاسب عن الدموع وإن كل دمعة سوف نسأل عنها، فهل هذا يحرم علينا؟
أي
تقول السائلة: في المدرسة التي ندرس فيها قالت لنا معلمة بأننا نحاسب على الدموع وإن كل دمعة سوف نسأل عنها، فهل هذا يحرم علينا البكاء؟ أحيانا المرأة ضعيفة يبكيها الضرب أو الآلام أو جرح المشاعر أو أي شيء أو أحد ظلمها، فهل معنى ذلك بأن الدموع في هذه الحالة حرام؟ ولكن نحن نساء ضعيفات، مثل ما يقولون سلاح المرأة الدموع، بل الدموع متنفس ومخرج لبعض الهموم، فهل من المعقول أن لا نبكي أبدا إلا في جنب الله فقط؟ نرجو من سماحة الشيخ إجابة.
لا حرج في ذلك، قول المعلم هذا قول لا أصل له ولا أساس له، لا حرج في البكاء عند الحاجة والدمع عند الحاجة، لا حرج في ذلك. إذا أصاب المرأة غيرها ما يؤذيها ودمعت عيناها لا بأس. المحرم الصياح والنياحة وضرب الوجه في الثوب نتف الشعر، أما كونها تبكي تدمع عيناها لا يضر هذا، عند الحاجة عندما يحزنها شيء، عندما تضرب إلى غير ذلك لا حرج في هذا والحمد لله.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائلة أيضا تذكر في آخر سؤال لها، تقول بأنها امرأة ضعيفة ومريضة وكثيرا ما تشعر بالآلام الشديدة، وأحيانا تقول تمنعني الآلام من النوم أو الراحة في الصلاة أو الراحة في الحياة العامة، لكن أحيانا تزيد الآلام فأتضجر وأتأفف من هذه الحياة بل أبكي، فهل هذا العمل يدل على تضجري على القضاء والقدر؟ تقول سماحة الشيخ لأنها امرأة ضعيفة ومريضة وكثيرا ما تشعر بالآلام الشديدة وأحيانا تمنعني الآلام من النوم أو الراحة في الصلاة أو الراحة في الحياة العامة، لكن أحيانا تزيد هذه الآلام فأتضجر وأتأفف وأحيانا أبكي، فهل هذا العمل يدل على تضجري على القضاء والقدر؟ جزاكم الله خيرا.
لا حرج فيها مثل ما تقدم، لا حرج فيما تقدم في جواب السؤال السابق، إذا أصابها ما يؤلمها ويشق عليها فلا حرج من الضجر أو نحو ذلك، أو رأساه أو جنباه أو ظهراه، لا بأس، لكن ممنوع السياح، السياح أو ضرب الوجوه شق الجيوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى جاهلية. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند مصيبة، والحالقة تحلق شعرها عند مصيبة، والشاقة تشق ثيابها عند مصيبة، هذا هو الممنوع. أما كونها تضجر، النبي صلى الله عليه وسلم لما حس برأسه قال: ورأساه. لا حرج، قالت عائشة: ورأساه. كل هذا لا بأس به. كل إنسان يقول: أنا أشكو شدة حرارة الحمى، أو أشكو مرض كذا أو مرض كذا، أو معي إسهال أو معي كذا، ما يضر. كونها تدمع عينه يبكي من دون سياح ولا نياحة، كل هذا لا حرج فيه والحمد لله، فيه متنفس للمريض.
جزاكم الله خيرا. الفقرة الأخيرة في رسالة هذه السائلة من الغامدي سماحة الشيخ تقول: ما الفرق بين القضاء والقدر؟
القضاء والقدر هو القضاء شيء واحد، القضاء والقدر هو شيء اللي قضاه الله سابقا وقدره سابقا، يقال لها القضاء ويقال لها القدر. يعني ما سبق في علم الله أن المقدرة من موت وحياة وعز وذل وأمن وخوف وغير ذلك، كله سمى قضاء وسمى قدر.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذه سائلة للبرنامج أرسلت بهذا السؤال، ملخص السؤال فضيلة سماحة الشيخ، تقول هذه السائلة: نقرأ سورة البقرة في بيت، وسمعت بأن من قرأ سورة البقرة في البيت لا يقربه شيطان 3 أيام، والسؤال: هل يلزم علينا أن نقرأ هذه السورة العظيمة؟
ثبت في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. هذا يدل على أن قراءة سورة البقرة وقراءة القرآن والإسلام من الذكر من أسباب طرد الشيطان والحماية من شره، فيشرع للمرأة وللرجل أن يكون له نصيب من القراءة في البيت من قراءة القرآن والإسلام من ذكر الله، لأن ذلك من أسباب السلام من شر عدو الله الشيطان. الله يقول سبحانه: ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيض له شيطانا وهو له قرين. ومعنى يعش يعني يغفل ويعرض، فالغفلة عن ذكر الله عن قراءة القرآن من أسباب استيلاء الشياطين على الإنسان وكثرة الوساوس والهموم، وكثرة قراءة القرآن وكثرة الذكر والتسبيح والتهليل والاستغفار من أسباب طرد الشيطان ومن أسباب سلامة القلب من الوساوس والهواجس الضارة. فنوصي من يستمع هذا البرنامج، يوصيه بالإكثار من ذكر الله من قراءة القرآن في الليل والنهار في جميع الأوقات، التسبيح والتهليل، فإن هذا كله من أسباب الحماية من عدو الله، ومن أسباب عدم الوساوس، ومن أسباب طرد الشياطين من بيتك. نعم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. تقول في فقرة أخرى لسماحة الشيخ: هل يكفي أن نفتح شريط بصوت أي قارئ ونحن نستمع فقط؟ وهل يشترط أن نقرأ هذه السورة في جلسة واحدة أو نستمع إليها باستماع متواصل من بداية السورة حتى نهاية السورة؟
هذا هو المستحب، السماع يستحب لكم السماع للقارئ، وإذا قرأتم بأنفسكم فهو خير، والحمد لله يستحب لكم سماع القارئ والإنصات والتدبر والتعقل. النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله المسعود في بعض الأيام في بعض مجالسه أن يقرأ عليه القرآن، فقال عبد الله: يا رسول الله كيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال عليه الصلاة والسلام: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه عبد الله المسعود أول سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال النبي: حسبك. قال عبد الله المسعود: فالتفت إليه فإذا عيناه تلتفان، عليه الصلاة والسلام، والله يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فالمؤمن يقرأ ويقول صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. فالمؤمن يقرأ في بيته، يصلي النوافل في بيته، يكفي من التسبيح والتهليل والتحميد والاستغفار والدعاء، كل هذا من أسباب الظاهرة ومن أسباب رضا الله ومن أسباب انشراح الصدر وقوة الإيمان ومن أسباب طرد الشياطين.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. من القصيم وردتنا هذه الرسالة، بها مجموعة من الأسئلة. السائل ألف صاد عين القصيم يقول: سماحة الشيخ، ما حكم نظر المخطوب إلى مخطوبته وهي بكامل زينتها ودون حجاب على رأسها؟ نرجو من سماحة الشيخ التوجيه.
لا بأس بذلك، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنظر المخطوبة، فالسنة للخاطب أن ينظر إليها وإلى وجهها وشعرها ويديها وقدميها، كل هذا لا بأس به، لكن من غير خلوة، ينظر إليها من دون خلوة بها، مع بحضور أبيها أو أمها أو غيرهما، أو من بعيد من فرجة أو من جدار أو من شبه ذلك لا بأس. أما الخلوة فيها في محل واحد لا، لا يجوز، لكن إذا اجتمع بها مع أمها أو مع أختها أو مع عمتها أو مع غيرهم فلا حرج في ذلك، بل هو مستحب، يستحب له أن ينظر، لأن هذا من أسباب التوفيق ومن أسباب أن يؤذن بينهما.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. ما حدود المسموح له بالنظر سماحة الشيخ؟
ما جرت العادة بظهور كاليد والقدم والوجه والرأس.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل يقول: هل حضور حفلات الزفاف التي فيها دب جائزة؟ نرجو منكم التوجيه. وبالنسبة للرقص بالنسبة للنساء هل هو جائز؟
الدف مستحب الزواج في حفل العرس، مستحب الدف للنساء، وكان يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويحضره أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، ومن إعلان النكاح، فلا بأس بحضوره ولا بأس بسماع الأغاني المعتادة التي ليس فيها الوحش، لا حرج في ذلك، يسحب حضوره ويسحب فعل الدف أيضا، لأن هذا كله من باب إظهار النكاح، ولا بأس بالرقص أيضا، كما في النساء بين النساء لا حرج في ذلك.
بالنسبة لسماحة الشيخ لمكبرات الصوت التي توضع عادة في حفلات الزواج أيضا هل لكم توجيه؟
لا حرج في ذلك، إذا كانت لإسماع النساء، إذا كان الحفل كبير، إذا كان الحفل كبيرا ويحتاج إلى مكبرات الصوت فلا بأس، لكن لا يكون في إظهار الأسواق وللرجال يكون يلاحظ هذا أن يكون بقدر الحاجة، يكون بقدر حاجة النساء المجتمعات، هذا أحوط.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول هذا السائل: أسأل عن كتاب الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار للنووي سماحة الشيخ.
كتاب جيد مفيد، فيه بعض الأشياء الضعيفة لكنه مفيد في الجملة، يستفاد منه في الجملة. نعم.
آخر سؤال للسائل من القصيم ألف صاد عين يقول: ما حكم الاستعاذة عند التثاؤب وهل ورد دليل على ذلك؟
لا حرج فيها لأنها من الشيطان، لكن لن يرد شيء يدعي استحبابها، لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاؤب أحدهم فليخذل ما استطاع، في اللفظ الآخر فليضيع يده على فيه، هذا يدل على أنه من الشيطان، فإذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا بأس، لكن لم يرد في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أمر بفضل يعني ضم الفم هذا الفقرة، وكذلك ضبط اليد على الفم، كل هذا مستحب، لأن الشيطان إذا فقر فاه يضحك منه، فالسنة أن يكفل ما استطاع وأن يضع له على فيه، هذا هو السنة، وإذا قال أعوذ بالله من الشيطان فلا حرج إن شاء الله.
لا حرج. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. وصلتنا رسالة من المغرب من الهاشم بولا يقول في هذا السؤال: ماذا تقولون سماحة الشيخ على الشخص الذي يفضل زوجته على والدته، وهل هذا يجوز؟ نرجو التوجيه في ذلك.
هذا يختلف، إذا كان قد قام بحق زوجته أحق أمه في ملابسها المعتادة وطعامها وشرابها، ولكن يخص الزوجة بأشياء تناسبها تناسب أمثالها فلا بأس، من زوجة ملابس تناسبها وللأم ملابس تناسبها، فإذا أعطى كل واحدة ما يناسبها فلا حرج في ذلك، ولو كان الذي أعطى الزوجة أكثر أو أعلى لأنه لا يناسبها، والمرأة التي هي أم يناسبها شيء آخر فلا حرج في ذلك. كل واحدة تعطى ما يناسبها من الشخص، فيعطي الزوجة من الملابس وغيرها ما يناسبها، ويعطي الوالدة من الملابس ما يناسبها.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يسأل عن حديث الجنة تحت أقدام الأمهات، يقول وما معناه وما صحة هذا الحديث؟
هذا يؤجل المعلوم، هذا يؤجل.
جزاكم الله
خيرا. إذا حتى المعجل يعني في سند نظر.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. نعود إلى رسالة بعث بها المستمع أبو عبد الله من الزلفي، له مجموعة من الأسئلة. يقول: العام الماضي لم نبت في المزدلفة، حيث معنا نساء كبيرات في السن، عددهن 5 نساء و4 رجال، هل علينا شيء في ذلك سماحة الشيخ؟
من لم يبت في المزدلفة لم يذبح لمكة البقرة، لأن المبيت فيها واجب، فمن تركه عمدا أو تساهلا فعليه دم، لأن الواجب هكذا، كل واجب إذا ترك يكون فيه دم، يذبح في مكة البقرة. والمبيت في المزدلفة واجب، إلا من تعسر عليه بأن حيل بينه وبين ذلك بسبب الزحمة، أن انصرف من عرفات ولم يتيسر له ذلك الزحمة الكبيرة حتى هذا الوقت، هو معلوم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. له فقرة أخرى، يقول: ما حدود هجران الأخ لأخي؟ وإذا هجرت ولدي 3 أيام بلياليهن تأديبا له على معصية، فهل هذا جائز؟
نعم، الهجر بين الإخوان حده 3، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة فوق 3. النص الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، يعني في الحق الذي بين الناس، حقوق الدنيا، الخصومات أو غيرها. أما إذا كان هذا لله من أجل بدعة أو معاصي ظاهرة فهذا ليس له حد، فله أن يهجر حتى يتوب. والهجر النبي صلى الله عليه وسلم كان من مالك وصاحبيه لما تخلفوا عن غزوة تبوك بغير عذر، هجرهم 50 ليلة عليه الصلاة والسلام حتى تاب الله عليهم. فالمقصود أنه إذا كان لحقه خصومة بينه وبينه أو سبه أو شتمه أو هجره لا بأس، لكن منذ 3 أيام فأقل. أما إذا كان لحق الله، لأنه رجل مبتدع أو أظهر المعاصي ولن يقبل النصيحة، هذا يهجر حتى يتوب.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. له سؤال أخير، يقول: سماحة الشيخ، بالنسبة لطواف الوداع في العمرة، إذا أتى به الشخص هل في ذلك بأس؟
أعيد.
يقول: طواف الوداع في العمرة إذا أتى به الإنسان هل في ذلك بأس؟
يستحب أن يأتي الوداع، لأنه في خلاف، بعض أهل العلم يرى واجب، فإذا طاف الوداع في العمرة يكون أفضل وأحوط.
جزاكم الله.
إلا إذا كان خروج في الحال اعتمر مشى ما يحتاج وداع، طاف وسعى ثم مشى ما يحتاج وداع، لكن لو تأخر يوم يومين، يعني تأخر وقتا طويل، يستحب له يودع.
شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين، وأسأل الله عز وجل أن يحفظكم بحفظه وأن يكلأكم برعايته.
وإياكم.
أيها الإخوة والأخوات، أجاب على أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا، شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، وشكرا لكم أنتم والأخوات. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.